وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يبين ويقرر أن موالاة الكفار ردة على الإسلام، وهي التولي الذي يستلزم، الذي هو محبة الكفار ويستلزم نصرتهم وتكثير سوادهم والكون معهم. وذكر من الأدلة على ذلك، سرد الأدلة الكثير، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، وغير ذلك. وبين أيضا من الأدلة أن الله تعالى توعد المقيمين بين أظهر الكفار ولم يستثني إلا المستضعفين، الذين بقوا من المؤمنين في مكة ولم يهاجروا توعدهم الله إلا من كان مستضعفا وعاجزا، فإنه هذا مستثنى، وأولئك عذرهم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا دليلا آخر، وهو ما رواه البخاري في صحيح عن عبد الرحمن الأسود قال: قطع على أهل المدينة البعث فاكتتبت فيه، يعني أهل المدينة بعثوا بعثا يعني جيشا، فاكتتب فيه عبد الرحمن الأسود. وهذا الجيش وذلك أن أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية وبعثوا جيشا لقتال يزيد، فقال: فلقيني عكرمة، لقي عبد الرحمن الأسود، فأخبرته أن أهل المدينة خلعوا يزيد وأنهم جهزوا الجيش وأنك كنت معهم. فقال فلقيني عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، يعني لا تذهب معهم ولا تخرج على الإمام. وقال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، أنا أسمي المسلمين كانوا مع المشركين لما بعدما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وجاءت غزوة بدر، فكان ناس من المسلمين مع المشركين أخرجوهم معهم في بدر مكرهين، قال فيأتي السهم فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، يأتي السهم من المؤمنين إلى الكفار فيصيب المؤمن الذي أكره وأخرج في صف الكفار في غزوة بدر، يأتي السهم فيصيب أحده فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله الوعيد، أنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالله تعالى توعدهم حينما بقوا بين أظهر الكفار، فالكفار أخرجوهم مكرهين يقاتلون معهم، فالله تعالى توعدهم إلا من إلا العاجز، العاجز مستثنى. ومقصود هذا عبد الرحمن بن الأسود، مقصود عكرمة، أن عكرمة نهاه أن يكثر سواد البغاة، لأن هؤلاء بغوا على الإمام وخرجوا عليه، فليس لهم أن يكثر سوادهم، كما أن المستضعفين جلسوا في مكة، المؤمن جلسوا في مكة فتوعدهم الله لأنهم كثروا سواد الكفار وكانوا معهم، فليس لهم عذر ولا يجوز لهم البقاء إلا العاجز، العاجز معذور. فكذلك يقول عكرمة عبد الرحمن لا تكثر سواد البغاة الخارجين على الإمام، وهذا يعني على حسب اجتهاد عكرمة، رأى أنه لا يجوز لأهل المدينة أن يخرجوا على الخليفة، وأن هذا يترتب عليه مفاسد. ومن العلماء من ذهب إلى أن الخليفة هو عبد الله بن الزبير، وأنه استتب له الأمن في الحجاز قبل وأنه ثبت له البيعة قبل أن يبايع للخليفة الأموي، وأن وذلك أن البيعة عبد الله بن الزبير لما توفي يزيد معاوية بايعه الناس وتمت له البيعة، ثم بعد ذلك يعني استتب له الأمن في الحجاز وفي الشام وفي العراق، ثم قام رجل الحكم ودعا نفسه ولم يوافقه إلا قلة، ثم توفي وقام عبد الملك مروان وصار له دعاة حتى أخذ بعض بلاد الشام ثم أخذ العراق، وهكذا شيئا بعد شيء حتى جعل يقاتل عبد الله بن الزبير ووكل المهمة إلى الحجاج، كان يرسل الجيوش إلى مكة حتى قتل ابن الزبير وصلب على خشبة وهدم الكعبة وقتل وانتهى أمر عبد الله بن الزبير. فبعض لما يرى أن عبد الله بن الزبير هو الخليفة الذي استتب له الأمر، وعكرمة وجماعة يرون أن يزيد أنه هو الذي استتب له البيعة وأن هؤلاء بغاة ولا يجوز لهم الخروج، ولذلك لما خرجوا عليه أرسل الخليفة جيش واستباح المدينة 3 أيام، وحصل من فساد الله به عليه مفاسد الخروج على ولاة الأمور، يترتب عليها من المفاسد أضعاف المفسدة التي تحصل من المعاصي. هم أنكروا على يزيد أشياء، لكن هذه الإنكار على ولاة الأمور لا يكون بوجود منكر أشد، وكما سبق كما بينت لكم أولي غالكم الإخوان أن القاعدة أنه عند أهل العلم في إنكار المنكر أنه لا ينكر المنكر إذا كان ترتب عليه منكر أشد، فلا ينكر المنكر إلا إذا كان يزول المنكر أو يخف، أما إذا ترتب عليه منكر أشد هذا لا ينكر. فمثلا إذا فعل بعض ولاة الأمور بعض المنكرات من الجور والظلم في كل زمان وفي كل مكان، مثلا فعلوا بعض المعاصي، قتلوا بعض الناس أو سجنوا بعض الناس وهي حق، طريق لإنكار لإزالة هذه المنكرات النصح لولاة الأمور بطريقها المناسبة، يخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم من قبلها الحل والعقد، وغيرهم من الناس يبلغ العلماء، والعلماء هم الذين يقوم واجب النصيحة، مثل ما قال بعض السلف لما قيل له لما لم تنكر على عثمان حينما ولى ابن أخي عقبة الكوفة شرب الخمر، قال أتظنون أني لا أتكلم معه إلا وأنتم تسمعون، أنا أتكلم معه في أمر لا أكون أفتح باب شر أو كما قال، يعني يتكلم عنه معه سرا، هذه الطريقة. أما الإنكار على ولاة الأمور بالخروج عليهم يترتب عليهم فاسد، يترتب عليه أن ولاة الأمور يقاتلون هذا الذي خرج عليهم فيحصل إراقة الدماء واختلال الأمن واختلال أحوال الناس، الاقتصاد والزراعة والتجارة والتعليم، ويتدخل الأعداء وتحصل الفوضى والاضطرابات وتحصل فتن تقضي على الأخضر واليابس، وحروب طاحنة تقضي على الأول على الأخضر واليابس. أيهما أعظم مفسدة؟ مفسدة الصبر، مفسدة الصبر على ولاة الأمور على المنكر الذي يحصل بعض ولاة الأمور، أو الخروج عليهم؟ الخروج عليهم ترى فاسد عظيم، فلا ينكر المنكر بمنكر أشد، وإنما الطريقة في هذا الصبر على جور الولاة والنصح مبذول لهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليه. أما الخروج فلا يجوز، فهو فاسد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، لما قال بعض الأنصار: ستجدون بعدي أثر فاصبروا، قال: إن سيكون أمرا يكثرون، قال: فوا ببيعة الأول فالأول، ثم قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أما الخروج فلا يجوز، الخروج أثرت على المفاسد عظيمة. وكما سبق أن الخروج على وقت الأمور من كبائر الذنوب، كما ذكر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات. هذا يدل على أن الخروج من كبائر الذنوب، ولو صدر منهم معاصي ولو صدر منهم بعض الظلم. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، والنصيحة مبذولة مقبل الحل والعقد. أما الخروج هذا يثبت من المفاسد وفتن إراقة الدماء والحروب واختلال أحوال الناس وتدخل الأعداء والدول الكافرة، كل هذا المفاسد تحصل من الخروج على ولاة الأمور. ولذلك عكرمة نصح عبد الرحمن الأسود وقال: نهى شد النهي، وقال: لا تخرج مع هذا الجيش، الجيش من البغاة يترتب، وهذا لا يجوز في خروج على ولاة الأمور. لما خلعوا الخليفة، خلعوا يزيد وبعثوا جيش، فأرسل الخليفة جيش استباح المدينة 3 أيام وحصل من الفساد ما الله به عليم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: واستدل عكرمة، قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، يأتي السهم فيصيب واحدا فيقتله أو يضربه فيقتله، لأنهم خرجوا مكرهين، كثروا سواد المشركين، فأنت لا تكثر سواد البغاة. فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إلى آخر الآيات. ولم يستثن الله إلا المكره، إلا العاجز. قال المؤلف: فتأمل كيف ترتب عليهم هذا الوعيد وأوجب لهم النار، قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لماذا ترتب هذا الوعيد وأوجب لهم النار؟ لأنهم بقوا يكثرون سواد المشركين، بقوا مع المشركين، فهم متوعدون بالنار إلا العاجز. قال: وقد روي أنهم مكرهون على تكثير سواد المشركين فقط، فكيف بمن كثر سوادهم بغير إكراه وإيمان؟ إذا كان الذي يكثر سوادهم مكره ومعه إيمان، فكيف بمن كثر سوادهم بغير إكراه وإيمان وظاهر وقال وفعل بغير استضعاف؟ أترى بقي مع هذا شيء من الإيمان والحازم هذا؟ إذا كان الذي يكثر سواد المشركين مكره ومستضعف متوعد بهذا الوعيد، فكيف بمن كثر سواد المشركين وهو مختار قادر قاصد عنده قدرة واختيار، وزاد مع ذلك أنه ظاهر المشركين وساعدهم على المسلمين وقال وفعل؟ يقول: أثر بقي مع هذا شيء من الإيمان والحياة هذا؟ قال: ثم إن الله تعالى بين في هذه الآية من خرج من هذا الوعيد بأوصاف لا تخفى على البليد، خرج من هذا الوعيد المستوى، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فذكر أنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وهم العاجزون عن الهجرة من كل وجه، ما لهم حيلة، ما يستطيعون، ممنوعون، أو ليس لهم قدرة، أو عندهم عجز يمنعهم، أو لا يستطيعون أن يعرفوا الطريق، أن يهلكوا. قال المؤلف: وهؤلاء هم الذين دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتقدم العاكس تعالى في الحديث السابق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلامة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. هؤلاء هم اللي دعا لهم الرسول لكونهم عاجزين، بخلاف من لم يعجز عن الهجرة بل اختارهم ورغب فيهم وسكن إليهم ووافقهم وتأيد بهم واستنصر، هذا والعياذ بالله هذا مرتد، يأتي إلى الكفار وهو غير عاجز عن الهجرة ويختارهم بدلا من المسلمين ويرغب إليهم ويسكن إليهم ويوافقهم ويؤيدهم ويستنصر به على المسلمين، هذا لا شك أنه مرتد. مثل قال مثل عبد الله بن أبي صلح الذي ذهب إلى الكفار وتنصر، ومقيس بن صبابة الليثي وأمثالهما ممن تزينه الباطل كجبلة بن الأيهم الغساني وأمثال هؤلاء كثير. نسأل الله الثبات على الإسلام والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم.
لأن الصحابة رضي الله عنهم آدم لم يشرك فيها نصارى، يقال أولا لا يكون عند أبناء المؤمن أن يسدد على كفر الهجرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا، وكيف يكون في عقلهم أنه أن لا مسلم أن يسدد كفر شيء لأن ذلك الشيء الذي كنت قد بعده له، وقد عرفت أن الله ابتدأ على كفر الهجرة بالوعيد الشديد وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى على من لا ترى وعدهم على الهجرة بخير الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: والذين هاجروا لله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال: والذين هاجروا وأخذوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لو كفرت عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها النار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وإن جهلت أعظم جنة سويت هي حسنات مقرب يوم الأبرار وسيئات عصاة الأشرار، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يعلمون. وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم آتوا النبي عبشا لما لم يجدوا ذات دار الإسلام، ففعلوا ما أمكنهم فعله من طاعة الله وتقواه، وأهل عبشا وإن كانوا النصارى هم أقرب مدة للذين آمنوا بأن يكونوا لم يتوبوا الذين أشركوا، ثم إنه حصل بهم في الهجرة الإسلام لدينهم وبطونهم الدعوة إلى الله وإسلام من يشهد بعض مساقطته وإكرامهم إياهم وعرضوا عنهم من المشركين ومراقبتهم قالوا من مدرسة الدين. فتأمل وهذا صيام حسن مهاجر الحبشة.
نعم نقول الصيام هذا الدليل الثاني لمن استدل على أن الإقامة في أرض المشركين، إلى أنه يجوز الإقامة بين أرض المشركين. سبق الدليل الأول وأنه قال أنه استدل بأن الله تعالى قال: فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا من تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، قال يشير إلى أنه معذور بإقامة مع هؤلاء كما عذر من أقام من المؤمنين بمكة مع المشركين. هذا الدليل الأول. الدليل الأول لمن يستدل بجواز الإقامة بين أرض المشركين وهو لا يستطيع إظهار دينه له شبه. الشبهة الأولى أنه قال إن الله تعالى عذر من أقام من المؤمنين بمكة وبين المعنى، قال: فلولا رجال مؤمنون أو نساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فدل على أنهم معذورون بإقامتهم مع هؤلاء، وأجاب المؤلف رحمه الله. الشبهة الثانية من الشبهة التي يستدل بها من يجيز الإقامة بين أرض المشركين من المؤمنين من غير حاجة، قال استدلالهم على جواز الإقامة مع المشركين وتركهم الهجرة بأن الصحابة هجروا للحبشة وفيها نصارى، قالوا: المسلمون الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرة إلى مكة هاجروا للحبشة، والحبشة بلاد نصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الهجرة، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يقيم بين أظهر المشركين. عرفتم الشبهة؟ الشبهة الأولى أن الله تعالى أن المؤمنين أقاموا بمكة فأذن الله عليهم لهم ولم ينكر عليهم إلا بقوله ولا رجال مؤمن ومؤمنات. والسبهة الثانية الدليل على أنه يجوز الإقامة مع المشركين وترك الهجرة الصحابة الذين هاجروا الحبشة وفي نصارى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمسلمين هاجروا مرتين هجرتين هجرة الأولى والثانية رجال ونساء لما اشتد عليهم الأذى في مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا الحبشة. قالوا فهذا دليل على جواز إقامة المسلم بين المشركين وأنه لا حرج. قالوا المؤلف فيقال أولا عدة أولا لا يجوز عند أدنى من له معرفة أن يستدل على ترك الهجرة بأن الصحابة هاجروا. وكيف يجوز في عقل من له أدنى مسكة من عقل أن يستدل لترك شيء بأن ذلك الشيء الذي ترك قد فعله غيره؟ وقد عرفت أن الله هنا العبارة يعني كان توعد أو توعد من ترك الهجرة بالوعيد الشديد وبرئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على من هاجر ووعدهم على الهجرة بخير الدنيا والآخرة كما قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا فيه الثناء على المهاجر وقال والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم فالذين هاجروا كان الآية فالذين هاجروا بالواو الآية في سورة آل عمران فالذين هاجروا والذين استجابوا إيش فاستجاب له ربهم أني لا أضيع عمل من ذكر المتبر فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأي يقول المؤلف وأي جهل أعظم من جهل من يسوي بين حسنات المقربين والأبرار وسيئات العصاة الأشرار أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوي. هذا الجواب الأول يقول المؤلف رحمه الله أن الله تعالى توعد من ترك الهجرة وأثنى على من هاجر كان هذا الدليل الجواب جواب عام أن الله تعالى توعد من ترك الهجرة وأثنى على من هاجر. توعد على من ترك الهجرة إن الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يا عبدي الذين آمنوا من أرضي واسعة فإياي فارهبون. وأثنى على من هاجر في قوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل. ثم قال في ختام الجواب وأي جهل أعظم من جهل من يسوي بين حسنات المقربين والأبرار وسيئات العصاة الأشرار أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني إن المهاجر من أهل الحسنات من المقربين الأبرار والذي لم يهاجر من العصاة فكيف يسوى بين هؤلاء وهؤلاء؟ هذا جواب. الجواب الثاني أن الذين هاجروا إلى الحبشة لم يجدوا مأوى اشتد عليهم الأذى وثنوا في دينهم ولم يجدوا مأوى ووجدوا عند الحبشة مأوى. كان الحبشة فيها ملك عادل وهو النجاشي أو الصحابة وأكرمهم. قال وألف ثم أيضا حصل خير أسلم بعض أساقفة النصارى بعض أساقفة النجاشي وأيضا حصل المسلمين عزة وقوة فرغموا بذلك الأعداء المشركين في مكة وأغاظهم ذلك. على هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني قال وأيضا فإن الصحابة الجواب الأول أن الله أثنى على المهاجرين وتوعد من ترك الهجرة فكيف يسوى بين المهاجر وغير المهاجر؟ كيف يسوى بين حسنات المقربين الأبرار وسيئة العصاة الفجار؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الجواب الثاني أن الصحابة الذين هاجروا الحبشة هاجروا مضطرين لأنهم أوذوا اشتد عليهم الأذى ولم يجدوا من يؤويهم ووجدوا عند النجاشي المأوى آواهم وأكرمهم نصرهم ثم حصل خير بهذه الهجرة وغيظ العدو وهم مشركون مكة ورغبوا وأسلم بعض أساقفة النصارى فحصل الخير. قال المؤلف رحمه الله وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة لما لم يجدوا إذ ذاك دار إسلام ففعلوا ما أمكنهم فعله من طاعة الله وتقواه صاروا الحمد لله يثنوا دينهم. كانوا بالأول يؤذون في مكة ما يستطيعوا أن يصلوا ولا يستطيعوا أن يثنوا دينهم يعذبون ولما جاءوا الحبشة صاروا يعلون دينهم ويصلون ويظهرون الإسلام فحصل خير عظيم. ففرق بين الشخص الذي يقيم بين عضو الكفار واختار ويعينهم ويساعدهم وبين هجرة المسلمين هجرة الصحابة إلى الحبشة لما أوذوا واشتد العذاب عليهم وهاجروا إلى ملك عادل آواهم وأكرمهم فأظهروا دينهم. ولهذا قال الملك رحمه الله أيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة لما لم يجدوا إذ ذاك دار إسلام ففعلوا ما أمكنهم فعله من طاعة الله وتقواه. وأهل الحبشة وإن كانوا نصارى فهم أقرب مودة للذين آمنوا من اليهود والذين أشركوا. يشير إلى الآية الكريمة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم. قال ثم إنه حصل بتلك الهجرة من سلامة دينهم وظهوره والدعوة إلى الله وإسلام النجاسي وبعض أساقفته وإكرامهم إياهم وغيظ عدوهم من المشركين ومراغمتهم ما هو من مقاصد الدين. فتأمل شوف المصالح العظيمة التي حصلت كيف يستدل الذي يقيم بين عضو المشركين ويواليهم يستدل بهجرة الصحابة إلى الحبشة يقول هذا دليل على جواز الإقامة بين عضو الكفار. فرق بينك وبينه أنت تقيم بين عضو الكفار واختار وتواليهم وتكثر سوادهم وهؤلاء الصحابة أوذوا واشتد الأذى عليهم وفتنوا في دينهم فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة فهاجروا عند ملك عادل فأكرمهم فأظهروا دين الله وأظهروا التقوى ما استطاعوا ودعوا نجاة الإسلام فأسلم ودعوا الساقفة فأسلموا وحصل بذلك غيظ للعدو ومراغمة لكفار قريش. هذه مصالح عظيمة كيف يكون حالك مثل حالهم؟ وقول المؤلف وإسلام النجاشي وبعض أساقفته أنا ظهر لي فائدة الآن استنبطها الآن من قول المؤلف وإسلام النجاشي وبعض أساقفته. ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة أن المؤلف ذكر أن أسلم النجاشي وأسلم بعض أساقفته وكثير من الفقهاء يقولون إنه لم يسلم إلا النجاشي وحده وذلك أنه لما مات النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في النوم الذي مات فيه وخرج بالصحابة إلى المصلى وقال مات أخ لكم وقال أصحمه فخرج بهم وصلى بهم صلاة الغائب وكبر أربعا وصلى بهم صلاة الغائب. العلماء لهم موقف من هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال كثير من الفقهاء إن الصلاة على الغائب لا تجوز وهي خاصة بالنجاشي لأن النجاشي أسلم وحده ولم يصلي عليه أحد في بلده فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام كثير من الفقهاء. المؤلف يقول لا أسلم بعض أساقفته وأيضا كذلك نحن نقول قبل كلام المؤلف نحن نقول إنه لا يمكن أن يكون ملك يسلم ولا يتبع حكم أبدا لا بد يسلم بعض حاشيته بعض الخدم بعض من حوله ما يمكن هذا بعيد. ملك دولة يسلم ولا يتبعه أحد ما يسلم له ويموت وحده ولا يصلي عليه أحد هذا بعيد. الناس تبعوا لملوكهم لا بد يتبع الملك بعض حاشيته يسلمون وبعض خدمه بعض أتباعه. ثم المؤلف أيضا عزز هذا وقال أسلم بعض أساقفته ولذلك الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لا لأنه لم يصلي عليه أحد كما يقول كثير من الفقهاء صلى على صلاة الغائب وأنه ما في أحد صلى عليه عليه صلى عليه. الصواب ما قرر الشيخ ابن تيمية رحمه الله واختيار سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يتجوز الصلاة على الغائب إذا كان له شأن وتأثير في الإسلام. فالنجاشي له شأن وتأثير في الإسلام لأنه أوى الصحابة وأكرمهم فله شأن فتجوز الصلاة على الغائب إذا كان له شأن كان يكون عالم كبير أو داعية أو أمير عادل فهو لا يصلى عليه. أما أن يصلى على كل أحد صلاة الغائب لا يصلى عليه لأنه مات جم غفير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المصلى في مكة وغيرها ولا يصلى عليه صلاة الغائب. فدل على صلاة الغائب خاصة بما كان له شأن وتأثير في الإسلام كامل عادل أو داعية له تأثير في المجتمع أو عالم كبير أو ما أشبه ذلك. أما قول كثير من الفقهاء إن النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات وحده ولم يصلي عليه أحد فصلى عليه لأنه صلى عليه هذا قول.
وهذا سيئة
المؤلف لما استدل بقصة الحبشة هجرة الصحابة للحبشة أراد باب الفتح استطرد يريد أن يذكر القصة قصة الهجرة. نعم وهذا سياق قصة مهاجرة الحبشة. نعم نقلها عن ابن إسحاق. ابن إسحاق هذا مؤرخ معروف مشهور له كتاب السيرة. نعم محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب البغازي هو جيد في البغازي وفي الإسلام وابن القيم وغيره من أهل العلم. نعم
جاورنا بها خير جار أن يشيد آمن على منك وعلى الله لأن أولا نسمع شيئا نكره لما بأتكه شيئا وبينهم
اعتبروا
اعتبروا بينهم إلى أن يبعث النجاشر في نار الجيد الدين وإياهم من نجاشر حبايا مما مصرهم متاع مكة وكان من أعلى ما يزيد منها
الأدم الأدم
كان من أعلم ما
فطارقته فطريقا. نعم
ولم يكن من فطارقه طريقا إلا أن تغذل الهديدة ثم بعد ذلك عبد الله بن الزرعية فعمل العصر وأمر بهم وأمر بهم وأمر
أن يسلمهم أن يسلمهم إليكما ونخلع لنوحده ونعبده ونخلع نحن وآباؤنا أقول هكذا ظلمه العياذ بالله في كل زمان ومكان قهروهم وظلموهم وحالوا بينهم وفيه حتى اضطروهم إلى أن يهاجروا الحبشة ويركبوا البحر. نعم نعم مؤثر بشر نعم
أما
نعم، قال عليه أول سورة مريم وفيها ذكر مريم، واذكر في الكتاب مريم، واذكر ايش؟ ها؟ انتبهت مكانا قصيا فأجاه المخاض إلى جذع النخلة، ثم ذكر حتى ذكر قصة عيسى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر. فبكى النجاشي وبكوا، ثم بعد ذلك أخذ سبنا من الأرض النجاشي وقال ما زاد هذا على ما في الإنجيل، على مثل هذا، هذا يعني كتب الله التي أنزلها كله يصدق بعضها بعض، يعني هذا اللي سبعت قرأت ما زاد على ما قرأت على ما في الإنجيل ولا مثل هذا، لأن يعني ما القرآن يوافق ما في الإنجيل، لأن يعني عيسى عبد الله ورسوله، وأن الله جعله آية وخلقه من أنثى بلا أب. نعم، النصارى والعياذ بالله يقول ابن زنا، وقال اليهود والنصارى غلوا فيه وقالوا ابن الله، قوم اليهود غلوا النصارى، اليهود النصارى غلوا حتى رفعوه من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية، قالوا ابن الله، واليهود جفوا وقصروا وآذوا حتى قالوا ولد بغي ولد زانية والعياذ بالله، قبحهم الله، وهدى الله المسلمين إلى الحق، فاعتقد أنه عبد الله ورسوله، لم يقصروا ولم يجفوا كما فعلت اليهود، ولم يغلوا كما فعلت النصارى. نعم، حتى أخضل لحيته. نعم، أخضل
حتى أخضل مصاحبهم حين سمعوا ذلك من دعائه، ثم قال النجاشي إن هذا الظالم الذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واعية، انطلقا ربها إلى بشر يكون إليكم أبدا ولا أكاد، ثم سارت القصة. قال
مصحف، نعم، هذا المؤلف رحمه الله لما استدل بقصة الصحابة، هجرة الصحابة إلى الحبشة، أراد أن يذكر قصة الهجرة، ذكر أن إسحاق وهو جيد يعتمد عليها العلم، وإن كان المؤرخون ليسوا كالمحدثين في العناية بالأسانيد، وساقها المؤلف وسياقة مؤثرة جدا، والسند اتصل بأم سلمة هم المؤمنين، لأنها ممن هاجر، أم سلمة كانت ممن هاجر إلى الحبشة، ذكرت القصة، قالت لما نزلنا بأرض الحبشة، عن أم سلمة، لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، جاورنا النجاشي وهو خير جار لأنه أحسن إليهم، آمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، وكانوا في مكة يؤذون ويفتنون عن دينهم، لما جاءوا الحبشة أمنوا على دينهم وعبدوا الله ولا يؤذون ولا يسمعون شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ساءهم ذلك، قال ما الحيلة؟ قال الحيلة الآن ارسلوا وفد مكون من اثنين وخذوا هدايا أعطوها الملك وطارق، شوف الهدية اللي تناسب، قال الهدية الأدب هو يعني مثل ما يقول بعضنا خذوا الصوغة مناسبة، فأخذوا الصوغة مناسبة للنجاشي، قال وشو الذي يعجبهم؟ وشو الذي يسرون به؟ قال كان يعجبهم ما يأتيها من الأدب، فأخذوا وقالوا أعطوهم هدايا قبل أن تأتي النجاشي، أعطوا البطارقة والأساقفة العلماء الكبار والوجهاء والوزراء معروف عندهم، فلما جاءوا أعطوهم الهدايا قبل أن أتوا، ثم جاءوا إلى النجاشي وأعطوهم هدية وقالوا هؤلاء شذاذ خرجوا من أهليهم وخالفوا دينهم، نريد تسلم، أرسلنا قومنا تسلمهم إلينا، نريد تسلمهم إلينا، هنا فيها في رواية أخرى أنه قالوا الآن أريد أن أسمع منهم، لا أسلمهم حتى أسمع منهم، فجاءوا أرسل إليهم جاءوا، وكان زعمهم جعفر بن أبي طالب، فقالوا هذا ما سمعناه. قال فلما بلغ قريشي ائتمروا بينهم أن يبعثوا للنجاشي فيها رجلين جلدين، وأن يهبوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتي منها الأدم، فجمع له أدما كثيرا، ولم يتركوا من بطارقة بطريقا إلا أهدوا له هدية. كل واحد من الرؤساء الكبار والوزراء وعلمائهم أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص قبل أن يسلم عمرو بن العاص، وأمرهما بأمره وقالوا لهما ادفع إلى كل بطريق هدية قبل أن تكلم النجاشي، ثم قدم إلى النجاشي هدايا، ثم اسأله أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، لأن كلمهم أثر عليه، لكن ما لم يستجب لهم. قالت فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خليج دار، إلى أن قالت وكان الذي كلمه جعفر لما أرسله، وقال له انظر ما قال له، كلام عجيب مؤثر، شوف انظر كيف يفعل الإسلام. قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي الضعيف. هذه حال المشركين لما كانوا على الشرك والوثنية، وكنا على ذلك المدة حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمر، شوف ما الذي يأمر به، وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا ألا نعبد إلا الله لا نشرك به شيئا، أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام. قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، يعني ظلمونا، فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له نجاشي هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ هل معك شيء يعني تقرأ عليه من القرآن؟ فقال جعفر نعم، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، حتى وصل قصة مريم وقصة وعيسى، وأنه قال تكلم في الماضي وقال إني عبد الله أتلك، ثم قال وبرا بوالدتي، ما له أب، برا بوالدتي ولم يجعلني شبارا شقيا. فلما قرأها قالت فبكى النجاشي حتى أخضر لحيته، حتى ابتلت لحيته من الدموع، وبكى الأساقفة أساقفته حتى أخضروا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم. وهل هذه الآية نزلت فيهم؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أو في غيرهم. ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، إن هذا القرآن الذي سمعه من جعفر والذي جاء به موسى في التوراة لا يخرج من مشكاة واحدة، يعني الله تعالى هو المتكلم به. لماذا قال والذي جاء موسى ولم يذكر الذي جاء عيسى؟ لأن التوراة هي الأصل والإنجيل تابع، التوراة هي الأصل والإنجيل تابع، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بالشريعة فيها تخفيف لبعض الأحكام التي في التوراة وتحليل بعض المحرمات، كما قال عيسى ولي أحل لكم ما ظل الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. ولهذا ذكر موسى لأن التوراة هي الأصل. قال إن هذا والذي جاء بموسى لأخذهم مشكاة واحدة، ثم قال لهما طلع ردهم مقبوحين مهانين انطلقا فوالله لا أسلمهما إليكم أبدا ولا أكاد، طردهم فرجعوا مقبوحين مهانين أذلة صاغرين. قال انطلقا قوم اختارون وآتوا إلي، وهذا القرآن هم معهم يوافق ما في التوراة، والله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد، فرجعوا أذلة صاغرين مقبوحين والحمد لله. نعم ثم ساقت القصة.
ثم ساقت القصة. قال مصحف وحدثني أبي مهمل عن قومة عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كان الكافر يحدث أنه لا يزال على أمر
الجنود. نعم هذا يعني ذكر ابن اسحاق عن عائشة قال لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال على قبره نور لأنه مؤمن متاع الإيمان، وإن كان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حكم المخضرم. المخضرم هو الذي يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي يسلم بعد وفاته، وإن كان موجودا في عصره لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم التابعين وقال المخضرم. النجاشي ليس من الصحابي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكم المخضرم. قال كنت تحدث أنه لا يزال على قبره نور، الله أعلم. هذا مروي عن عائشة، احتمل أنه من أخبار بني إسرائيل، لكنه النجاشي لا شك أنه مؤمن، فهو مؤمن وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم الصحابة. نعم.
قال ما زلت اسمع العلماء بها انها تنبه ونزل بالنجاشي واصحابه والايه في سوره المائده ذلك بان المجسسين الى قوله فاكتبنا مع الشاملين.
نعم، يعني هذا روي عن الزهري ان هذه الايه نزلت في النجاشي، الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، مرة بإيمانهم بنبيهم عيسى ومرة بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نزلت هذه الآية التي في سورة عمران قول الزهري نزلت فيهم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. فقال الزهري ان هذه الايه نزلت في النجاشي. نعم.
قال مصعب
وولد بها
النجاشي.
نعم. يعني ابن اسحاق يقول ان الذين هاجروا الحبشه ولد من ولد منهم، يعني جاءهم أولاد حبشة، فالجميع 83 رجلا فعبدوا الله وأظهروا دينهم وحمدوا جوار النجاشي. نعم. فقال عبد الله. نعم. والخزي هكذا هو المخزاعي. طيب عندك والخزي من الذل والخزي والمخزاعي. نعم. يعني هذا الأبيات فيها بيان وصف الحالة التي هم عليها. يقول الشاعر يراك يبلغ عني مغلق من كان يرجو بلاغ الله والدين، إن وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والهون. بلاد الله واسعة، هاجروا من مكة، ضاقت عليهم مكة وهي أفضل بقاع الأرض بسبب ما عليه أهلها من الشرك، فأرض الله واسعة فأمنوا. قال تنجي من الذل والخزي فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي الممات. إنا تبعنا نبي الله واطرحوهم، نحن تبعنا نبي الله وهم تركوا قول النبي طرحوا. إنا تبعنا نبي الله واطرحوا، يعني كفار مكة، قول النبي وغالوا في الموازين، فاجعل عذابك في القوم الذين غلوا. هكذا دعا الله دعاء، فجعل عذابك في الذين في القوم الذين غلوا وعائدا ان يعلوا فيضرون. نعم.
قال سبحانه رحمه الله أصحاب الهجرتين الذين أتبعوا أكثر الله عليهم بسر، فقال والسلام له أولا من المهاجرين والأنصار وجاء من تسر الحسنية أنه لم يصل له سنتين وهاجم هجرتين. انظر كيف أتى الله عليهم بهذه الهجرة لما كان يحب من ذلك خيار على دينهم
وأن يخلى
بينهم وبين عباد ربهم. آمين يا المؤمنين. وهذا هو المستمر فتابت المشركون على بلد وأوذي على العقيق منه وأن ضرب الله وقاله بالحق وجاء يكون من كثير آخر أي من كان يؤمن به ويؤمن فيه عباد ربه فإن الخروج على هذا الوجه
نعم هذا استنباط من كلام السهيلي نقلها من كلام السهيلي ولعلها في كتاب الروض الأنف أبو السهيلي على سيرة ابن هشام استنبط فوائد فقهية أو أحكام فقهية. قال السهيلي رحمه الله في هذا من الفقه الخروج من الوطن وإن كان الوطن مكة على فضلها إذا كان الخروج فرعا بالدين إذن هذا حكم شرعي فقه يجوز أنه يجوز الخروج من الوطن ولو كانت الوطن أفضل البلاد مكة أفضل البلاد إذا كان الخروج فرعا من الدين. الصحابة خرجوا من مكة وهي أفضل بقاع الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج منها إنك لا أحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجه منك ما خرجت. فالصحابة خرجوا من مكة وهي أفضل أرض الله لأن خروجه فرار من الدين. هذا حكم ذكر السهيلي قال يستنبط الأحكام الفقهية وفي من الفقه الخروج من الوطن وإن كان الوطن مكة على فضلها إذا كان الخروج فرارا من الدين. ما وجه الدلالة ما هو الدليل؟ قال الدليل فإن الحبشة كانوا نصارى وسمي الصحابة بهذه الهجرة مهاجرين وهم أصحاب الهجرتين هجروا مرتين الهجرة الأولى والهجرة الثانية الذين أثنى الله عليهم بالسبق في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وجاء في التفسير أنهم الذين صلوا القبلتين وهاجروا الهجرتين يعني اختيار السهيلي أن قل والسابقون الأولون من المهاجرين اختلف العلماء في المسابق السابقون الأولون من المهاجرين على قولين السابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم به السابقون الأولون قيل المراد بهم من صلوا إلى قبلتين وهاجروا الهجرتين هذا قول. والقول الثاني أن الذين السابقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والمراد الفتح صلح الحديبية وهذا هو الصواب. الصواب أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل الفتح قبل صلح الحديبية. صلح الحديبية حد فاصل من أسلم قبل صلح الحديبية فهذا يسمى من السابقين الأولين ومن أسلم بعدها فهو ليس من السابقين الأولين هذا هو الصواب. وأما القول بأن السابقين الأولين لما صلوا القبلتين هذا قول مرجوح وكذلك ما قبل الهجر هجرتين. أولا ليس هناك دليل يدل على فضل من صلى إلى قبلتين. القبلة الأولى صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا ثم حولت القبلة الكعبة. فلو كان السابق هو الذي صلى إلى القبلة عددهم قليل محدود لكن القول بأنهم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية في السنة الثالثة أسلم جنب الغفير يكون عدد السابقين كبير. وثانيا أن القول بأن السابقين هم الذين صلوا إلى القبلتين ليس عليه دليل. ثم الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس فيها فضل. والصواب أن السابق الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية بدليل الآية نص الآية. الدليل قال الله تعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. والمراد بفتح صلح الحديبية الفتح فتح مكة وفتح صلح الحديبية أنزل الله فيها سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية. سئل النبي أو فتح هو قال إيه قال إيه نعم فتح. فالله تعالى نص على أن السابقين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. قال وكل وعد الله الحسنى هذا هو الصواب. أما القول بأن السابقين هم الذين صلوا إلى قبلتين أو هاجروا ما عليه دليل هذا قول مرجوح. وعلى ذلك العشرة المبشرين بالجنة مثل عبد الرحمن بن عوف ممن من السابق الأولين، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية فليس من السابقين الأولين. وفي فرق عظيم بين الصحابة وتفاوت في الأجر والفضيلة. عبد الرحمن بن عوف من السابق الأولين ممن أسلم قبل صلح الحديبية، وخالد بن الوليد أسلم بعد إيه؟ بعد صلح الحديبية. وهناك الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة ثلاث مرات، الذين أسلموا قبل الفتح، وخالد بن الوليد وجماعة أسلموا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، فغفر. وأبو سفيان وابنه يزيد معاوية أسلموا بعد فتح مكة ويقال لهم الطلقاء. فخالد بن الوليد حصل بينها سوء تفاهم وبين عبد الرحمن بن عوف، فسبه خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبين فضل عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي. يخاطب من؟ يخاطب خالد: لا تسبوا أصحابي. وخالد من أصحابه، لكن أولى عبد الرحمن له صحبة أولى وخالد له صحبة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من له صحبة أخرى ويقول: لا تسب من له صحبة أولى، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا وصيفه. انظر التفاوت، يعني عبد الرحمن بن عوف السابق الأولين لو أنفق مثل أحد، لو أنفق خالد مثل أحد ذهب يتصدق به وأنفق عبد الرحمن مد بلع الكفر الرجل أو نص المد ما وصل إليه خالد. هذا التفاوت بين من؟ بين الصحابة أنفسهم. فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ لا تسبوا أصحابي، خطاب لخالد: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ أحد مد أحدهم ولا وصيفه. انظر التفاوت العظيم.
الله
أكبر.
الله
أكبر. يقول المؤلف رحمه الله: فانظر كيف أثنى الله عليهم بهذه الهجرة، يعني الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، لما كان فعلهم ذلك احتياطا على دينهم وأن يخلى بينهم وبين عبادة ربهم آمنين مطمئنين. يقول المؤلف: وهذا حكم مستمر، هذا كلام السهيلي، وهذا حكم مستمر متى غلب المشركون على بلد وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل ظاهرا قاهرا للحق ورجى أن يكون في بلد آخر أي بلد كان يبين فيه دينه، يعني يظهر دينه ويظهر فيه عبادة ربه، فإن الخروج على هذا الوجه حتم على المؤمن، وهذه الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة. يعني أن المسلم إذا أوذي في بلد ولم يستطع يهاجر إلى بلد يستطيع ظهر دينه، فإن لم يجد بلاد مسلمين يهاجر ولو بلاد الكفار إذا كانوا يستطيعون ظهر دينه. ومثل هذا العصر الآن، في أحد الإخوة يسألون بعض الجزائريين بعض التونسيين، يقولون: نحن سكننا في فرنسا، ذهبنا في فرنسا، فقل لماذا تذهبون إلى بلاد الكفار؟ قالوا: أوذينا في بلادنا وسجننا وأوذينا وسبعنا ومنعنا من الصلاة، ولما ذهبنا إلى فرنسا خل بيننا وبيننا نظهر ديننا ونقيم المدارس ونجتمع ولا أحد يمنعنا، فنستطيع نظهر ديننا، وأما في بلادنا أوذينا وتتبعنا وسجننا وضربنا ومنعنا من الصلاة ومنعنا من الحجاب ومنعنا من الظهر، فلذلك فررنا بديننا إلى فرنسا وسكننا فيها. كثير من الحجاج يسألوا هكذا، يحجون من فرنسا ومن الجزائر ومن تونس، فإذا سألناهم قالوا: لا. هذا فهؤلاء يشبه حالهم حال الصحابة الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى الحبشة. نعم. فالمؤلف يقول هذا حكم، أو السهيلي يقول هذا حكم مستمر، الحكم يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا الحبشة، حكم متى غلب المشركون على بلد وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل ظاهرا قاهرا للحق ورجى أن يكون في بلد آخر أي بلد كان يبين فيه دينه ويظهر فيه عبادة ربه، فإن الخروج على هذا الوجه حتم، لازم أن يهاجر حتى يتخلص من الأذية، حتى يستطيع ظهر دينه، فإن الخروج على هذا الوجه حتم على المؤمن، وهذه الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة. انتهى. والأحسن يشير الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. نعم، يقول مالك كل من لا أدنى معرفة ألا يفهم من هذه القصة إلا أنها حجة عظيمة على من ترك الهجرة الواجبة من وجوه لا تخفى على البليد. يعني يقول هذه القصة دليل على أنه على أنها حجة على من ترك الهجرة الواجبة من وجوه لا تخفى. يعني الصحابة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا إلى الحبشة، هذه سميت هجرة، هجرة الأولى وهجرة الثانية، فهي دليل على وجوب الهجرة على من لا يستطيع إظهار دينه. فإذا كان في بلد لا يستطيع إظهار دينه واجب عليه أن يهاجر إلى بلد يظهر فيه دينه مع القدرة. ويقول أن دليل من وجوه لا تخفى إلا على البليد. اللهم إلا من ابتلي بسوء الفهم وفساد التصور وكبر العقل والشرع فلا حيلة فيه. الإنسان الذي تعمد الباطل، إنسان عنده سوء فهم وفساد تصور ويكبر العقل والشرع، يقول هذه دليل على جواز الإقامة بين أظهر الكفار. هذه من أدلة هجرة المسلمين الحبشة، يقول هذه دليل على يجوز المسلم أن يقيم بين أظهر الكفار ويوالي الكفار. هذا معناه عنده ابتلي بسوء الفهم، يعني عنده فساد تصور، عنده خلل في دينه وإيمانه، وكابر العقل والشرع وقال لا، هذه هجرة الصحابة دليل على يجوز الإنسان أن يقيم بين الكفار ولا شيء فيه. الصحابة قابوا بين الكفار من حبشة. هذا عندما قال هذا لأنه ابتلي بسوء الفهم وفساد التصور وكابر العقل والشرع، وإلا فإن القصة هي دليل على أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من البلد الذي لا يقيم فيه دينه إلى بلد يقيم فيه دينه، وليس فيها دليل على جواز إقامة المسلم بين أظهر الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتكفير سوادهم. نعم، ولذا قال المؤلف رحمه الله هذا لا حيلة فيه، ليتعمد الباطل وسوء عنده سوء فهم وفساد تصور ويكبر العقل والشر لا حيلة فيه. ثم دعا ربه قال يا ربنا نسألك الثبات على الإسلام، اللهم ثبت على الإسلام. نعم،
الجواب أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن جلس بين ظهرانهم إنما كان عقوبة لك على مجرد كفارة بين ظهرهم، وأما إيوار ونقص العهد لهم، ومضاهرتهم ومعاونتهم وتستشار القصير هم ولاة وليهم ومعاداة عدوهم من أهل الإسلام، فكل هذه الأمور
نعم، المؤلف أرد شبهة لمن يجيز الإقامة بين أظهر المشركين، الذي يجيز يقول يجوز الإنسان أن يقيم بين أظهر المشركين. من الشبه والأدلة استدل بهذا الحديث، وأورد أيضا الحديث أنا بريء من مسلم بين أظهر المشركين. ما هو وجه الدلالة؟ قال الرسول سماه مسلم فدل عليه لا حرج في إقامته، الرسول سماه مسلم، فكون الرسول سماه مسلم دليل عليه لا بأس أن يقيم بناظر. شوف كيف الاستدلال، الرسول توعده تبرأ منه، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بناظر المشركين. وهذا يقول يجوز للمسلم أن يقيم بناظر المشركين لأن الرسول سماه مسلم ولم يخرج من دار الإسلام. الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن جلس بين أظهره فقط، أما ما زاد على ذلك من كونه ينقض العهد ويكون يظاهر المشركين ويعاونهم ويواليهم وينصرهم ويعادي عدوهم، هذا أمر زائد على القاضي، هذا ردة. مجرد الإقامة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الكبيرة أصح ما قيل في تعريف الكبيرة أنها كل ذنب ترتب عليه وعيد، ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال فيه ليس منا، أو نفع عنه الإيمان، فهذا هذا كبيرة. هنا تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإقامة كبيرة من كبائر الذنوب، أنا بريء من كل مسلم. فالرسول يتوعد، وهذا يستدل به على أنه يجوز الإقامة بين هذا الكفار. انظر كيف والعياذ بالله الانحراف والزيغ. الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرع ممن يقيم بين هذا المشركين، وهذا يستدل به على أن جواز الإقامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مسلم. والجواب أن الرسول سماه مسلم وتوعده لأن فعل كبيرة، وصاحب الكبيرة ما يخرج من الإسلام، ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان، لكن هذا الوعيد وكون مرتكب لكبيرة على مجرد إقامته، على مجرد الإقامة. أما ما زاد على الإقامة يكون يتولى الكفار ويظاهرهم ويعينهم على المسلمين ويوالي ويواليهم ويعادي عدوهم، هذه أمور زائدة على الإقامة، هي ردة على الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالجواب أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من مجالس بين ظهرانهم إنما كان عقوبة له على مجرد الإقامة، عقوبة حيث تبرع منه بين ظهرهم. وأما إيواءهم ونقض العهد لهم ومظاهرتهم ومعاولتهم والاستبشار بنصرهم وموالاة وليهم ومعارضة عدوهم من أهل الإسلام، فكل هذه الأمور زائدة على الإقامة بين ظهرهم. وكل عمل من هذه الأعمال قد توعد الله عليه بالعذاب والخلود فيه وسلب الإيمان وحلول السخط به وغير ذلك مما هو مضمون الآيات المحكمات، مثل ما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فكونه ينقض العهد عليه وعيد، كونه يظاهرهم عليه وعيد، كونه يواليهم عليه وعيد. نعم.
وكل ذنب من هذه الذنوب له عقوبة تنصه، وكل ما زاد الله بعقوبة، فإن من لم يؤمن بتلك الآيات المحكمات ويعتني بصدور تلك الأعمال منه فما أنت أفعاله في حال قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في هذه الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله غاض عما تعملون. هنالك يشعر حياة الدنيا في الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. واعلم أن هذا المشركين لم يبقوا من هذا وأمثاله من متوكل ولا من نصرة دون عبادتهم وتسميتهم لهم بالله بالتعظيم والجلال والتوكل إليهم. فمن ذلك في سنن النعم لهم والإشارة بيد الله أشرف أعراف السجود وهو الجنة والفم، فكل ذلك بمصلحة إلهية، وذلك أمر لا معنى لهم عنه، كما قال تعالى عن الملك: كما قال تعالى عن الملك: إنهم إن يفرق عليهم ربهم يحبهم في ذمتهم ولم تدخلوا إليك أبدا، ولهذا لم
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ذنب من هذه الذنوب له عقوبة تخصه، يعني كونهم أقاموا بين أظهرهم وكونهم نقضوا العهد هذا ذنب، وكونهم ظهر مشركين ذنب، وكونهم والاهم ذنب، وكونهم عادوا عدوهم ذنب. وكل ذنب من هذه الذنوب يقول له عقوبة، المؤلف له عقوبة تخصه، وكلما ازداد منه زاد الله له في هذه العقوبة. كلما ازداد من المعاصي والكبائر زادت عقوبته، وكل ما ازداد أيضا من أنواع الكفر زادت عقوبته. قال: فإن من لم يؤمن بتلك الآيات المحكمات ويعتدي بصدور تلك الأعمال منه فما أشبه حاله بحال من قال الله فيه، يعني الذي يفعل هذه الكبائر يقيم بلاد المشركين ثم ينقض عهدهم ويظاهرهم ويعاونهم ويستبشر بنصرهم ويقول إن هذا لا بأس به، هذا ازداد من الذنوب والمعاصي وكل ذنب له عقوبة، وهو بهذه الحال كأنه لم يؤمن بالآيات التي نهت عن موالاة المشركين، ولو كانوا يؤمنون بالله ونبي ما اتخذهم أولياء، لا تجدوا قوم يؤمنون بالله ورسوله لا يتخذوا المؤمنون الكافرين، لا تتخذوا عدوكم أولياء. فإذا كان هذا الشخص يفعل هذه الكبائر وهذه الأنواع من الكفر ولا يؤمن بالآيات التي تنهى عنها، يقول المؤلف رحمه الله: فما أشبه حاله بحال من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. ولهذا قال: فإن من لم يؤمن بتلك الآيات المحكمات ويعتدي بصدور تلك الأعمال منه فما أشبه حاله بحال من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يعني هؤلاء الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض عاقبهم الله بعقوبة منها الخزي في الدنيا ومنها العذاب الشديد في الآخرة ومنها أنهم اشتروا الحياة الدنيا آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فلا توعدهم الله بأنه لا يخفف عنهم العذاب. ثم قال المؤلف: واعلم أن هؤلاء المشركين لم يرضوا من هذا وأمثاله بمجرد الموالاة والنصرة، يعني لما جاءوا وسكنوا عندهم وأقاموا بين أظهرهم ووالوهم ما وقفوا عند هذا الحد، جروهم إلى أعظم من الشرك، جروهم إلى أن يعبدوهم من دون الله ويسووهم بالله في التعظيم والإجلال والتودد والمحبة. ولذا قال: هكذا أهل الشرك، يعني كل ما تنازلت عن شيء زادوا، كل ما تنزلت عن شيء زاد، مثل الشيطان، الشيطان كل ما لمت له والعياذ بالله زاد في الوسوسة والإغواء. ولذلك لا يبغي يصير عن يلين، لا يلين للشيطان، لأن الشيطان إذا لا وضعف استولى عليه بالوساوس، وهؤلاء المشركين كذلك من جنس الشيطان، إذا لمت لهم وأعطيتهم بعض التنازلات زادوا قال ما يبغي تنازل وهكذا. ولذلك قال المؤلف: واعلم ان هؤلاء المشركين لم يرضوا من هذا الذي اقام بينهم بمجرد الموالاه والنصره يواليهم وينصرهم دون عبادتهم يعبدوهم وتسويتهم لهم بالله في التعظيم والاجلال والتودد اليهم. قال: فمن ذلك الانحناء لهم، يامرهم بان ينحني لهم، والاشاره باليد الى اشرف اعضاء السجود والجبهه والأنف، اذا قاموا هكذا يعني انهم معظمون، مثل بعض الناس اذا سلم وضع يشير الى القلب، يقول على القلب اذا سلمت عليه وضع يده على القلب، هذا ما الاصل، هذا يخشى التعظيم، هذا يعني إذا سلمت عليه أشار إلى قلبي، لماذا؟ مش تشير إلى قلبي، يعني أعظمك بقلبي، مثل الإشارة بين الجبهة والأنف، هذا بدعة وليس له أصل. وكذلك السلام بعد بعض الناس إذا سلم مجرد ما سلم صافح من العمي وعليه السلام بدعة، هذا لا توافقوا على هذا ونبه، يكون يسلم بعد المسألة ثم يضع يده على قلبه يشير إلى قلبه، يعني إن أحبك محبة في القلب أودي وأعظمك في القلب، مثل ما يشير هؤلاء إلى الجبهة والأنف. قال: والإشارة باليد، يعني المشركون زادوا قالوا لا ما يكفي هذا، تنحني في السلام وأشر إلى الجبهة والأنف، أنك تعظم ولا كمان أنك تعظم الله وتسجد له وتضع الجبهة والأنف على الأرض، فكذلك أشر إلى الجبهة والأنف تعظيما لنا. وكل يقول المؤلف: وكل ذلك من خصائص الإلهية، خصائص الإلهية أنك تضع الجبهة والأنف على الأرض لله، فهؤلاء أرادوا أن أشر إلى الجبهة والأنف تعظيما لنا، وذلك أمر لا محيد عنه، كما قال الله تعالى عن أهل الكهف: إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لما استيقظ أهل الكهف ناموا 300 سنة وازدادوا 9، 300 سنين بالسنة القمرية الشمسية وازدادوا 9 بالسنة القمرية، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال العلماء 300 سنين هذه بالسنة الشمسية، لأن السنة الشمسية تزيد على القمرية بعشرة أيام، بعشرة أيام كل 100 سنة تزيد 3 سنين، 309 سنين، لأن السنة القمرية السنة الشمسية الأشهر على 30 31 32 والأشهر القمرية 29 و30، فتزيد السنة الشمسية على القمرية كل سنة 10 أيام، وفي السنة وفي كل 100 سنة 3 سنين، فتكون 300 سنة 9 سنين، ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9. لما استيقظوا وأعطوا واحد منهم ظنوا أنه ما مضى عليهم نصف نهار، وأنهم ناموا من أول النهار واستيقظوا أهل النهار وهم لبثوا 300 سنة، أعطوا واحد قال نحس بالجوع خذ دراهم
يشتر بها الطعام، وقالوا اختفي اختفي، لا يظنون الملك الظالم اللي فروا منه انه موجود، اعطوه دراهم وقالوا برزق وتلطف ولا يشعر ولا يشعرن بكم احد، لا يدري احد. ولما ذهب وجد الدنيا تغيرت، تغيرت البلاد ومن عليها، تغيرت الملوك وتغير الناس وتغيرت البلاد. ولما اعطاه العمله يعني تعجب واستغرب من لك العمله هذه. الشاهد انهم قالوا انهم يظهروا عليكم ان يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحون ابدا. قال الذي اعطاه الدراهم تخفى اختفي حتى لا يعلم عنك الظلمه، فانهم من علموا جاءوا والزمونا ورجمونا واعادونا في ملتهم وهي الكفر، وحينئذ لم نفلح. فالمؤلف استدل بهذا، قال ان الكفار يعني لا يرضون من المسلم الا ان يذلوه والى ان يجعلوه يطلبوا منه انواعا من العباده. فقال ولهذا لم يجدوا من مفارقتهم بدا اهل الكفر، حتى ذهبوا الى غار في راس جبل خوفا من ذهاب دينهم، فآثروا الله على كل ما سواه. يقال ان هؤلاء اهل الكهف تجمعوا من قبائل متعدده وذهبوا واجتمعوا في هذا الغار، فروا بدينهم. ولهذا قال لم يجدوا من مفارقه مده حتى ذهبوا الى غار في راس جبل خوفا من ذهاب دينهم، فآثروا الله على كل ما سواه. قال ولد قال شيخنا هو الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه القصه، قصه اهل الكهف، فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوداته، فائدة عظيمة. أهل الكهف اعتزلوا أهل الشرك واعتزلوا معبوداته، ولهذا قالوا إنهم إذا ظهروا علينا يرجمونا ويعيدونا في ملتهم. فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوداته. قال وقوله فأووا إلى الكهف في شدة صلابتهم في دينهم، حيث عزموا على ترك الرياسة الكبرى والنعمة العظمى واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل. انظر شدة صلابة أهل الكهف في دينهم، تركوا أهليهم وهم أغنياء، تركوا الترف والنعمة وصبروا على شرف العيش وفروا بدينهم، وتركوا ما هم فيه من الأبهة والنعيم والغرف الفارهة والبيوت المنعمة، وهربوا وجلسوا في غار في رأس جبل في شدة صلابة في دينهم، حيث عزموا على ترك الرياسة الكبرى والنعمة العظمى واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل. قلت الشيخ عبد الرحمن الحسن الحفيد ومثل ذلك ما ذكر الله عن سحرة فرعون، لما استنارت قلوبهم بالإيمان وعرفوا أن ما جاء بموسى هو الحق، توعدهم فرعون بماذا؟ قال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لما استنارت قلوبهم وخالط الإيمان بشرت قلوبهم، ماذا كان جوابهم لفرعون؟ لا يبالون بالعقوبة، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل ما أنت تفعل، وش آخر ما عندك القاتل، لا نبالي، شو هذا نحن، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا وهو الله، فاقضي ما أنت قاض افعل ما أنت تفعل إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه حياة الدنيا نهاية الموت نموت ولا نبالي. هكذا الإيمان إذا خلط بشرط القلوب. حضور النساء حلقات والدروس العلمية طيب، هذا مطلوب، هذا فيه خير، يكون النساء تحضر ولا سيما أن لها معد مكان مستقل ويتأتي في سيارة تكون متحجبة والحمد لله، هذا طيب، هذا فيه خير، هذا أمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء يوما يعظهن فيه لما طلبنا منه. هذا مطلوب، لكن لا بد من التحجب، حجاب الكامل وعدم السفور أو الخروج باللباس الضيق أو الشفاف أو القصير. تكون المرأة سيما طالبة علم ملتزمة بحجابها، ملتزمة بشريعة ربها، وكذلك لا تأتي مع السائق وحدها، تكون ملتزمة تكون طالبة علم. وكذلك لا تلزم على حر، إذا حررت عجلات صلت معها في المسجد لا بأس، الجمعة وغيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه نساء متلفعات الفجر، متلفعات بمرطهن، فينصرفن ما يعرفن أحد من الغلس. النبي يصلي الفجر مبكر بغلس، يعني اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فلا تمنع إلى طلب المسجد إذا كانت متحجبة وليس هناك مانع، وإن كان الصلاة في البيت أفضل، لكن طلب العلم مطلوب، وتحضر الدروس العلمية هذا في خير. نعم. هذا فيه تفصيل، إن كان هذا معروف ويدرك بالعلم الجيولوجي أو غيره، وأن هناك علم يعرف مكان الأرض، فهذا مكان الماء هذا ليس فيه شيء، لأن يدرك بواسطة أشياء يصل العلم. أما إذا كان لا يوجد يعني علم يدرك بواسطة وجود الماء، هذا قد يكون من دواء الغيب، لكن يظهر الله أعلم أنه يوجد آلات أو علم يدرس، يعرف الدارس أو المتخصص بواسطته المكان الذي يوجد فيه الماء، وإذا كان كذلك فلا حرج. نعم. أحسن
الله
يقول
السائل،
كثرت
منازلنا
أثناء، نعم، نعم. سيسأل عن الفئة الإلكترونية، يقول في فائدة الأطفال، بلغني عن بعض الإخوان أن الأفلام الإلكترونية أن فيها محظور، وأن فيها أشياء تدعو إلى ما عليه الكفرة، أو تبين ما هم عليه. أنا لا أعرف بالتفصيل هذا، لكن أخبر بعض الإخوان أن فيها شر وأن فيها بلاء، وأن هذه الأفلام الإلكترونية تشير إلى أو تدعو إلى أمور محظورة ومحرمة شرعا، فأنا ما أدري بالتفصيل بهذا، فلا بد من التحقق من هذا. إذا كان الأفلام الإلكترونية فيها شر وبلاء، كانت تحسن أشياء محرمة أو تدعو إلى أشياء محرمة أو تدعو إلى موافقة المشركين أو غير ذلك، فلا يجوز، هذه ممنوعة، فلا بد من التحقق من هذا الأمر. نعم. الصور ذات الأرواح ما يجوز تصوير ذات الأرواح، لكن مع ذلك أخبرني بعض الأخوان بأنها ولو كان هكذا بأنها ترمز أو تدعو إلى أشياء محرمة، فلا بد من التحكم من هذا الأمر. نعم. والحمد لله يستدل بغيره، يستدل بشيء مفيد، يستدل مفيد، يعطى أشرطة مفيدة، مسجل قصص من قصص القرآن وقصص السنة وأشياء مفيدة وأبيات مفيدة وما أشبه ذلك. وفق الله من جميع طاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.